بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل السنة بالمهرة تقدم لكم هذه المادة.
قال أنس رضي الله عنه وهو يصف حال المدينة حين دخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم في المدينة كل شيء، فيا لله، يا لها من فرحة عظيمة ومن شرف عظيم.
وهي عبارة عن خطبة للشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن محمد بن حسين الحجوري حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان مقتطفات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا عز وجل، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، إنه فيما مضى من أيام تذاكرنا وإياكم بعض أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام الذين ابتلوا في دين الله عز وجل بلاء عظيما. فقد دون العلماء وحفظ لنا التاريخ سيرهم وأيامهم وآثارهم وأقوالهم وأحوالهم، وذلك عباد الله للعظة والعبرة والاقتداء والعمل والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإنه توقف بنا الحديث حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبعه سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، حيث قال رضي الله عنه أنه بلغه أمر قريش وأنها دفعت الدية لمن جاء بمحمد وصاحبه حيا أو ميتا، قال: فبينما هو جالس في مجلس قومه إذ جاء رجل فقال: يا سراقة، إني رأيت سوادا بالساحل وأظنه محمد وصاحبه. قال: فقلت: لا، وأنا أعرف أنهم هم، ولكن خاف أن ينافسه في المجلس غيره، وإنما هم رعاة بني فلان، رأيتهم بعيني. قال: فمكثت في المجلس ساعة، ثم خرجت إلى جاريتي وأمرتها أن تأخذ الفرس وتجعله خلف أكمة. قال: فخرجت من ظهر بيتي أجر رمحي، فلما قرب من خيله نكبت به الخيل. قال: فأخرجت ماذا؟ قال: فركبت به الخيل. ثم قال: ركبتها وانطلقت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما، رضي الله عنه. فعند ذلك قال: لما قربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت قراءته، وكان لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، قال: فغاصت أو فساخت قدما فرسي حتى وصلت إلى الركب، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فرأيت عثنان من أثر قدمها سطع إلى السماء مثل الدخان. قال: فعرفت أنه سيظهر بعد ذلك، فطلبت منهم الأمان، وقلت: الأمان يا رسول الله أو يا محمد؟ فأمنا، فدنا منهما، ثم أخبرهما بما فعلت قريش، وعرض عليهم الزاد والماء، فلم يأخذا منه شيئا، وقالا له: اخف عنا. فرجع يذب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن صاحبه. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل مكانا من الأمكنة يقال له خيمة أم معبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر وعامر بن فهيرة، فقال: أعندكما التمر والشعير أو الشاء واللحم؟ وأرادا أن يشتريا منها، فلم يجدا عندها من ذلك شيئا، فوجد شاة هزيلة مربوطة في الخيمة، فقال: أفي هذه الشاة من لبن؟ فقالت: لا، إنه لم يمنعها من الذهاب مع الشياء إلا الهزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذني لي في حلبها؟ قالت: نعم. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ذرعها وذكر اسم الله عز وجل، ثم حلبها في إناء وأعطاها فشربت، ثم شرب أبو بكر، ثم شرب صاحبه، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلب لها مرة أخرى ملء وعائها. فجاء زوجها أبو معبد فقال: من أين هذا اللبن؟ فقالت: يا رجل عظيم البركة، وجعلت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا هو صاحب قريش، ولو استطعت أن ألزمه لفعلت. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالزبير بن العوام وهو آت في قافلة من الشام، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم وكسى أبا بكر رضي الله عنهم، رضي الله عنه، ثوبين أبيضين، فلمسهما النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أما المسلمون عباد الله في المدينة فبلغهم خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشتاقوا لرؤيته وللقائه، فكانوا يخرجون في كل يوم إلى الحرة إلى أطراف المدينة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يحتر عليهم الجو وتصيبهم الشمس، وكانت أياما شديدة الحر ولا يجدون فياء، فيرجعون إلى المدينة كل يوم على هذا الحال. فلما كان يوما من الأيام خرجوا ورجعوا إلى بيوتهم، فأشرف رجل من اليهود على أطم من أطمه، أي على حصن من حصونهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهما لابسان لثوبيهما مبيضين، فقال: يا معشر العرب، ولم يتحمل ذلك، يا معشر العرب، ها هو ذا جدكم الذي تنتظرون، أي حظكم ونصيبكم. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم وحملوا سيوفهم والتفوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمال بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمين في أول حي من أحياء المدينة عند بني عمرو بن عوف، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة عندهم، واختط مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله كما جاء من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه وعن غيره من الصحابة: من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا كل سبت، وجاء في الحديث أيضا أنه زارها يوم الاثنين. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام، وحضرت الجمعة، وكان أول ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عند كلثوم بن الهدم وصلى عندهم الجمعة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأرسل إلى بني النجار أخوال أجده عبد المطلب، فجاءوا متقلدين السيوف في 500 رجل من الصحابة رضوان الله عليهم. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، وأبو بكر رديفه، وملأ بني النجار حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان كل إنسان يأخذ بزمام ناقة النبي يرجو أن ينزل في بيته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها إنها مأمورة، يعني ناقته، فبركت في مكان مسجده الذي هو معروف اليوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا المنزل. فقال: أي بيت قومنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري: بيتي يا رسول الله، هذا داري وهذا بابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فهيئ لنا مقيلا. فذهب وهيأ له مكانا، ثم قال: يا رسول الله، قد هيأت لك المقيل. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابتهم فرحة عظيمة وغمرهم السرور والفرح، كيف لا وهم يستقبلون نبي هذه الأمة، كيف لا وهو يحل في أوساطهم خير مخلوق خلقه الله عز وجل، كيف لا وهم التقوا برجل أعزهم الله عز وجل به ورفعهم به وجمعهم به وجعل لهم الخير به صلى الله عليه وسلم. ففرحوا فرحا شديدا رجالا ونساء، حتى أنه صعد النساء والأولاد والغلمان على سقوف البيوت ينظرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، ويقولون: جاء الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. ودقت الجواري بالدفوف في بني النجار وهن يقولن: نحن جوار بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. قال أنس رضي الله تعالى تعالى عنه: كنت أسمع الناس يقولون جاء محمد فأذهب وأنظر ولا أرى أحدا، ثم أسمعهم ثم أذهب وأنظر فلم أرى أحدا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رديفه رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس رضي الله عنه وهو يصف حال المدينة حين دخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم في المدينة كل شيء، فيا لله، يا لها من فرحة عظيمة ومن شرف عظيم، ومن ماذا عباد الله؟ من خير ساقه الله عز وجل إليهم. أما اليهود عباد الله فقد أصابهم الفزع وأصابهم الغم والبلاء، لأنهم كانوا يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خارج لا محالة في تلك الأيام، ولكن كانوا يظنون أنه يكون من اليهود، فلما كان من العرب ظاهروه بالعداوة وبالقتال والمنابذة. ولذا عباد الله فقد جاء أن رجلا من اليهود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه وعرف صفاته، ثم رجع إلى رجل من كبارهم أي من كبار اليهود في المدينة فقال له: كيف رأيته؟ قال: هو والله الرجل، أي هو والله النبي الذي نعرفه. قال: فماذا ترى؟ قال: هي العداوة، هي العداوة حتى يتوفاني الموت، أي يعادي محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الأثناء كان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قد وفد إلى المدينة وبيع فيها عند ذلك اليهودي، فسمع الرجل وهو يذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل من على النخلة وجعل يستفسر اليهودي ويسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجره زجرة شديدة، وفي بعض الألفاظ أنه لكمه لكمة قوية، وقال له: لا دخل لك فيه. وكان سلمان رضي الله عنه قد أخبره من قبله ممن لزمهم بثلاث صفات: أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأكل منها ولا يأكل من الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. قال سلمان رضي الله عنه: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلل في الليل إليه وجاء إليه بتمر وقال: إني علمت أنك رجلا صالحا ولك أصحاب وبكم حاجة، وهذا مال أو وهذا تمر كان صدقة عندي، فرأيت أنك من خير من تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، فأكلوا من التمر لأنه صدقة، ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: هذه واحدة. فلما كان بعدها بأيام جاء إليه وقال: هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: كلوا. فقال: هذه الثانية. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر من ورائه يريد أن يرى خاتم النبوة، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وجعله ينظر إليه، فأكب إليه يقبل يديه ورجليه ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، إن مثل هذه السير العظيمة تجعل الإنسان يزداد إيمانا ويقينا بدينه وثباتا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وسيره إلى ربه سبحانه وتعالى، فكان أول ما بدأ به أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان في حائط لبني النجار فيه نخل وخرب وقبور المشركين، فقال ثامنوني بحائطكم هذا، أي يريد أن يشتريه منهم؟ فقالوا لا والله يا رسول الله إلا لله جل وعلا. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنخل فقطع، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بما كان فيه من قبور المشركين فأخرجت، لأنهم لا حرمة لهم، كفار ماتوا على الكفر، فنبش قبورهم وأخرجها خارج ذلك المكان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء مسجده، فاجتمع الصحابة على بنائه ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يرتجزون ويقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، وهكذا يقول فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال أبو سعيد رضي الله عنه وكان الناس ينقلون لبنة اللبنة، أي لبنة اللبنة من الطين، وكان عمار رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفض عنه التراب وهو يقول بخن بخن عمار، تقتله الفئات الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهو يقول رضي الله عنه أعوذ بالله من الفتن. فبنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجده من اللبن، وجعل خشبه من النخل، وسقفه من الجريد، فاستمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده معلما ومبلغا ومبشرا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أصاب الصحابة رضوان الله عليهم أمراض شديدة بسبب اختلاف أجواء المدينة عليهم، فكان جوها متعب للحمى التي فيه، فمرض أبو بكر رضي الله عنه، ومرض بلال رضي الله عنه، ومرضت عائشة رضي الله عنها، ومرض كثير من الصحابة بسبب ما أصابهم من الحمى في المدينة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، وانقل حماها إلى الجحفة، وكانت الجحفة مساكن اليهود، فانتقلت الحمى وأصبحت المدينة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن بلدان الله عز وجل جوا ولطفا. ثم آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين أبي عبيدة وطلحة بن عبيد الله، وبين سلمان وأبي الدرداء، وآخى بين الصحابة، حتى أن هذه الأخوة كانت في أول الإسلام يرث الرجل أخاه بها، فيرث المهاجري الأنصاري والأنصاري المهاجري في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخل، فقسم بينهم النخل، وكان الرجل من الصحابة من الأنصار يقول للرجل من إخوانه من المهاجرين هذا داري وهذا بيتي، وكان يقول بعضهم لبعض، أي ماذا يثني بعضهم على بعض، فتعاونوا على بناء دولة الإسلام. قال الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عند ذلك عباد الله بدأت العداوة من اليهود والمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق ذلك الرجل المجرم عبد الله بن أبي ابن سلول لعنه الله، فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذى شديدا، وذلك أنه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان اتفق أهل المدينة أن يجعلوه عليهم ملكا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدد أحلامه والتف الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من الأيام مجلسا فيه ناس من المسلمين وناس من اليهود وعبد الله بن أبي بن سلول، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم ثم قرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، فغطى عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله على أنفه وقال أبعد عنا نتن حمارك إن كان ما تقول أو تدعو إليه حقا إنه لحسن. فقام عبد الله بن رواحة وقال والله لنتن حمار رسول الله أطيب ريحا منك، أي من عبد الله بن أبي بن سلول، فثار بين المسلمين مشاجرة حتى وبينهم حتى كادوا أن يقتتلوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فقال ألا ترى ماذا يقول أبو الحباب يعني عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله اعف عنه واصفح، فإنه قد شرغ بها قد كانوا توجوه ملكا عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حلمه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عداوة عظيمة ومات على النفاق والكفر، فهو رئيس المنافقين وهو في الدرك الأسفل من النار. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن أعانهم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وبلدانهم وشبابهم يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
سجلت هذه المادة يوم الجمعة 4 من شهر جماد الآخر لعام 1438 للهجرة.